بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد هذا الانقطاع الطويل عن الفقه، نحن أنهينا في الأصول الشرط المتأخر، أما في الفقه فنعود إليه، وكنا في محرمات النكاح، وقلنا أن صاحب الجواهر رحمه الله ذكر في أسباب التحريم، الأسباب التحريم بعضهم ذكر 9 وبعضهم ذكر 6 وبعضهم ذكر 12، كل واحد صاحب الجواهر جمعها تقريبا جميعا حوالي 21 سبب، نذكرها: النسب، الرضاع، المصاهرة، النظر، اللم، الزنا بغيرها، طبعا الإيقاب، الإفضاء، الكفر، بنتها شاب جينا تفاصيل، والكفر وعدم الكفاءة والرق وتبعيد السبب واستيفاء العدد والإحصان واللعان وقذف الصماء والخرساء والطلاق والاعتداد والإحرام والتعظيم، يعني مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب بدأنا فيها واحدة واحدة، يعني أسباب كل واحدة ليش بتحرم ولماذا وتفاصيل التحريم. التحريم النسبي كما ذكرنا خلصنا، والتحريم النسبي ثم ذكرنا دليل التحريم النسبي، ثم ذكرنا ثبوت النسب. بدأنا بثبوت النسب. ثبوت النسب بأمور: أولا بالنكاح الصحيح يثبت، بوطئ الشبهة بالزنا هل يثبت له ولد أو لا، ولد الزنا أو ولد أو لا، انعقاد النطفة من غير وطأ مثل المساحقة، هل انعقاد نطفة من غير وطأ يشمل زرق المني في رحم المرأة، دخول المني إلى الرحم عن طريق المساحقة، طفل الأنبوب، الاستنساخ، انعقاد النطفة من غير وطأ. طبعا احنا عم نلخص بجرد حتى نصير بالجو ما مضى، كل ذكرنا احنا هذا. انعقاد النطفة من غير وطأ، وهذا يشمل عدم الوطء، يعني انعقاد نطفة من دون وطء يشمل زرق المني، يشمل زرق المني في رحم المرأة، دخول المني إلى الرحم عن طريق المساحقة، طفل الأنبوب، الاستنساخ، القيافة. القيافة هل القيافة يثبت بها النسب أو لا؟
من غير وطء.
من غير وطء لا.
انعقاد النطفة يعني من غير وطء.
الانعقاد النطفة من غير وطء يشمل ما ذكرناه بعدين خلصنا، يعني يشمل زرق المني في رحم المرأة، ودخول المني إلى الرحم عن طريق المساحقة، طفل الأنبوب والاستنساخ، هذا انعقاد النطفة من غير وطأ. ثم نرجع خامسا القيافة ومباحث الأيام الجديدة الدي إن إيه، هل يثبت نسبا أو لا، يعني فحوص الدي إن إيه، وسنبحثها تباعا وبالله المستعان. نقول شاك إن فنقول والله وبالله المستعان. بدأنا بالنكاح الصحيح، خلصنا أنه يثبت، وذهبنا إلى أنه يتقطع، ذهبنا هذا من ضرورات تذكروا، يعني هو ليس إجماعا بس إجماعا بل أول شيء بلا خلاف واتفاقا وإجماعا وتسالما وضرورة بداهة وضرورة، أن النكاح الصحيح يثبت نسبا. النكاح الصحيح وطء الشبهة أيضا يثبت نسبا، وهذا إجماعا. تذكروا هيك لا بأس تسلسل المصطلحات، يعني عندما نقول بلا خلاف أقل الإجماعات، يعني تعبير بلا خلاف أحسن منه اتفاقا، أحسن منه إجماعا، أحسن منه تسالما، أحسن منه بداهة، أحسن منه ضرورة، يعني هذه
مراتب
الإجماع. ضرورة أعلى من البداهة إن شاء الله، حتى المنطق إن شاء الله نشوف هلا بس خلص الدرس. وطأ الشبهة كذلك إجماعا، وثم ذكرنا الزنا، وذهبنا إلى إذا ذكروا بالزنا إلى أن ولد الزنا ولد له أحكام الولدية إلا ما خرج بدليل وهو خصوص الأرث، لذلك لا يحق للمرأة أن مثلا يحق لها أن تسلم على ابنها من الزنا نعوذ بالله مثلا، أو ولا يحق لها أن تتزوجه، وهالجملة خلصنا هذا. ثم بالمئة سبعة يعني ثم بدأنا بطفل الأنبوب، وذكرنا في طفل الأنبوب أن الكلام في أربعة أمور: أصل حلية، من هو الأب، من هي الأم، وفي أصل ثبوت النسب، يعني في أربع أمور تكلمنا بها: أصل حلية، أصل ثبوت النسب بطفل الأنبوب لأن بعضهم أنكر ذلك أن طفل الأنبوب لا يؤدي إلى نسب، من هو الأب ومن هي الأم. تكلمنا في أصل حلية، خلصنا أنه حلال جائزا قطعا، يعني بعضهم ذهب إلى التحريم وذكرنا ذلك، يعني أنا سمعت من السيد القلبجاني شخصيا، يعني كلمة في أحد اللقاءات أن طفل الأنبوب محرم عنده شرع، وذكرنا هذا الكلام. فطفل الأنبوب أولا تكلمنا في الحلية وهو قطع حلال، يعني مش قطع استغفر الله، ذهبنا إلى الحلية. ثم في أصل ثبوت النسب قلنا أن يثبت النسب لطفل الأنبوب، وبينا أن أباه هو صاحب النطفة المني الحيوان المني، وأمه من هي الأم؟ هلا من هو الأب؟ من هو الأب تكلمنا به أيضا خلصنا. ثم من هي الأم؟ من هي الأم؟ هناك أربعة احتمالات. أول، إما أن تكون الحامل وعليه لعله أكثر متأخرين، وأما أن تكون صاحبة البويضة، وأما أن تتعدد الأم على قول مثل بعض المعاصرين، وإما أن لا أم له كما ذهب بعض الأجلاء رحمة الله عليه بعض المعاصرين حمد روحاني، أنه ما الأم هذا هيك بيطلع بالنتيجة ما في شيء له. وعفوا لعله أنا يعني لعله الله يرحم سيد محمد روحاني، هو بلا أخ بلا أخ بلا أب، هذا عيسى بلا أب صار بدنا يعني خلص دلسي. هذا الكلام هذا النتيجة أنه من هي الأم. ذكرنا يعني في الكلام من هي الأم، ووصلنا في من هي الأم. قلنا أن أولا قول أن الأم هي صاحبة الرحم، وذكرنا الأدلة في ذلك خلصنا. يعني السيد الخوي رحمه الله استدل بالآية، بعضهم لم يستدل بالآية بل استدل بالروايات، وذكرنا أن الروايات لا تدل على ما ذكروه. فصاحبة الرحم قال أن الأم هي صاحبة الرحم، والآيات القرآنية كثيرة في ذلك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ثم حملته أمه وهن على وهن. هل ذكرنا الآيات كلها وبينا أن هذه يعني الآيات بأكثرها باعتبار هذا ليس الغالب في ذلك الزمن بل المنحصر في ذلك الزمن، ما في غيره. يعني مش أنه جاء مورد الأغلب، لا، مورد المنحصر في ذلك الزمن ما في غيره غير الرحم مولدا. يعني وذكرنا وقتا في حل الآية أن الولادة معناها ما كان ناتجا عن طريق حقيقي تكويني، إذا تذكروا هالكلام، ناتج عن طريق تكويني حقيقي يعني، وليس مجرد اعتبار. والآية القرآنية أن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وردت في مورد أن الاعتبار لا يجعل بنوة، الألفاظ لا تجعل بنوة، لا تؤدي إلى بنوة، لا تؤدي إلى نسب، خلاف التبني مثلا الموجود في العالم بأكمله تقريبا، إلى حد فلان تبنى ابنا صار ابنه خلاص ولو لم يكن من صلبه، بده ينفي التبني. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني لفظ ما منكر، هذا ابني لا مش ابنه. فالآية في مقابل يعني تريد أن تقول هكذا أن البنوة لابد أن تكون عن تولد حقيقي، هذا البدية، وليس مجرد ألفاظ ولقلقة لسان. لقلقة لسان لا تؤدي إلى بنوة ولا إلى أبوة ولا غير ذلك. نعم لا بأس بتبني خصوصا الأيتام غير الأيتام إلى آخره، شيء آخر يعني واحد يربي الطفل في يتيم في بيته في تربية شيء والنسب إلى شيء آخر والتكفل وإلى آخره، جزاه الله خير ثواب كبير يعني. إذن يعني هذه ما استدلوا به أولا بالآية، ثانيا يستدلوا بلفظ الأم أن انصراف عرفي للحامل، قلنا هذا الانصراف غير مستحكم، تذكروا من باب التذكير أن الانسباق إلى الذهن يكون إما للمعنى الحقيقي، ثلاث أقسام، إما المعنى الحقيقي واللي هو التبادر، أو لانصراف إلى بعض أفراد المعنى الحقيقي الذي هو الانصراف، أو ظهور بالمعنى لقراء معينة، يعني ظهور وانصراف وتبادر في ثلاثة مع بعض نفصلها عن بعضها البعض. هلا هذا الظهور هذا الانصراف لا يكون مستحكما، لا يكون حجة إذا كان مستحكما، يعني كيف ما وجه الأمور بلاقي اللفظ ينصرف إلى بعض أفراده. فقلنا أن عندما يقال الأم انصراف إلى الحامل من باب أنه الفرد الوحيد من قبيل انصراف، مثلا إذا لو في زمن آدم عليه السلام إذا قلت لك يا أكرم رجلا ينصرف لآدم ما في غيره، مش معناته أن آدم صار موضوع له لفظ رجل، بل لأنه الفرد الوحيد الموجود على الساحة، ما في بالميدان إلا أحد، ما في إلا هذا الفرد، فلابد فينصرف حينئذ لفظ رجل إلى خصوص آدم، ليش عدم وجود غيره. هون انصراف الأم إلى الحامل ليس إلا لأنه الفرد الوحيد تقريبا كان، أو لا يزال الفرد أكثر من العام الأغلب، يعني نادر ما يصير في ولادة عن طريق غير الحمل، نادر جدا. يعني طفل الأنبوب لا يزال قليلا يعني نسبيا طبعا. قال فإذا أن كلمة يعني الدليل على أن الوالد هي صاحب الرحم، أولا الآية، ثانيا انصراف لفظ الأم، ثالثا ما ذكره بعض الأساطين رحمة الله عليه أمام يعني صار في نقاش حول الموضوع، قال أنا أقول أن الحامل هي الأم بسبب أن كلمة والدة لا تصدق إلا على الحامل مش على غيرها. تذكروا هالكلام وذكرناه وقلنا أن هذا غير سليم، لأن الوالد أيضا الأب يسمى والدا مع أنه مش حامل. فالولادة ليس معناه ما كان نتاجا عن طريق الحمل، مش هذا معناه. الولادة هو ما كان نتاج حقيقي مقابل النتاج، يعني نتاج حقيقي مثل المولد الكهربائي، نتاج حقيقي مقابل النتاج الاعتباري. ثم ذكرنا مسألة أن الدليل على أن صاحبة النطفة هي الأم، يعني انتقلنا إلى ذلك وذكرنا الأدلة على ذلك. من جملتها الروايات، أولا الآية نفسها تدل على أن صاحبة النطفة هي الأم، يعني إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الولادة النطفة تؤدي إلى ولادة حقيقية، إلى نتاج حقيقي، فيشملها كلمة ولادة. ثانيا الروايات التي جعلتنا ندخل في مسألة صفوان بن أبي عمير، الروايات متعددة بل وتدل على أن صاحبة النصف هي الأم في روايات يعني ذكرناها. من جملتها يعني من النصوص تقريبا تذكروا يسألوا عن من هو الأب ومن هي الأم، يقول تعتلج النطفتان في الرحم، فإذا كانت نطفة المرأة أغلب أو أسبق حسب الروايات كان جاء الولد يشبه أخواله، وإذا كان نطفة الرجل الأغلب جاء الولد يشبه أعمامه. هذه الروايات أنا مستغرب، في بعض المعاصرين كتب كتابا حول الموضوع من أجل لا، قال أن هذه الروايات ضعيفة سندا ودلالة تخالف ما وصل إليه العلم الحالي، يعني التجارب الحديث، فساقط عنه. إحنا أنا شيء بالعكس، هذه الروايات توافق جدا المذمة ذكر حديثا، ولعله هذا يعني يجعل الاطمئنان بالنفس موجود إذا دليلها معها توافق ذلك. وأما سندا ذكرنا أن بعضها معتبر سندا وبعضها واضح جدا، ومن جملتها الرواية التي فيها زيد الزراد. زيد الزراد هو الذي يعني لم يوثق لكنه لم يضعف، مهمل من هذه الناحية، هو الذي أدخلنا في مسألة صفوان بن أبي عمير. وإن شاء الله هالفترة بينطبع ما ذكر الإخوان اللي تعبوا عليه جزاهم الله خيرا، بكون خلصنا ما رواه صفوان بن أبي عمير والبيزنطي وأمثالهم، أن كل من روى عنهم هؤلاء فهو ثقته. هذه القاعدة التي ذكرها شيخ طوسي رحمه الله في العدة، قال عرفوا بأنهم لا يروون إلا عنه. فدخلنا بمبحث رجالي، لعله ظل معنا في شهر هذا المبحث الرجالي، وذكرنا ما أشكل على هذه القاعدة وهي والإشكالات الأساسية إذا تذكروها ثلاثة. أولا أنه هذه قاعدة حدسية، ثانيا أنهم رووا عن ضعاف، ثالثا أن الشيخ طوسي بنفسه رحمة الله عليه يقول وأول ما فيه أنه مرسل، ومن المرسلين والمرسل من هو؟ ابن أبي عمير. فهتلت إشكالات أساسية دخلنا بها وحاولنا أن نفندها، لعله قديش طلع معنا صح، لكن قديش بعضهم وافقنا أو لا، لكن ذهبنا أخيرا أن كل ما ذكره من فند القاعدة وقال أنه روى عن الضعاف حوالي 10 تقريبا، ذكرناهم واحد واحد واحد، من علي بن أبي حمزة البطائني إلى علي بن حديد إلى يونس بن ضبيان إلى كان أصعب واحد وهب بن وهب اللي هو كذاب أجل لك الله نعوذ بالله، لكن كان قاضي قضاة بغداد مش واحد عادي دنيويا عم بحكي. وذكرنا أن وصلنا لنتيجة أن هذه القاعدة تامة على خلاف كثير المتأخرين. مثل الخوي رحمه الله قال هذه القاعدة لا يسلم بها، قلنا لا، نحن سلمنا بها ما ذكره الشيخ طوسي صحيح، بناء عليه وثقنا زيد الزراد. وطبعا مش بس زيد الزراد، عشرات بيصير في عثم عن بس بن مصعب وغيره، هودي السبيل إلى توثيقهم هو رواية صفوان عنهم أو رواية ابن أبي عمير عنهم. انتهينا من الأدلة على أن الأم هي صاحبة البويضة، بدأنا بالاستدلال على، وطبعا أيدناه إذا بتتذكروا أيدناه أن الخال أحد الضجيعين، يعني يحب أن الأم هي صاحبة البويضة، اختاروا لنطفيكم هذه الروايات، وقلنا أنها مؤيدات وليست أدلة إذا بتتذكروا. خلصنا، ثم انتقلنا إلى أن ما الدليل على أن الأم متعددة. وعلى فكرة بعض المعاصرين وبعض الإخوان يميل إلى ذلك جدا. التعدد على نحوين، إما أن يكون تعدد نسبي يعني له أمان فليكن، صاحبة البيضة أم والحامل أم، شو المانع؟ أو أن الأمين وحدة نسبية وحدة سببية، يعني هي وحدة يعني صاحبة النطفة أم نسبا وصاحبة والحامل أم كل أم الرضاعية باعتبار التغذية. ذكرنا وقتها إذا بتذكروا أن التعدد النسبي صحيح ممكن وارد، خصوصا بإطلاق الآية، يعني الآية عندما تقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، والولادة تشمل اثنين، تشمل ما كان عن حمل وما كان عن نطفة، يعني اثنين بويضة وحمل اثنيناتهم فليكن ولادة، هذه كلها ولادة فليشمل اثنين حينئذ. معنى الحقيقة وكلاهما حقيقة، يعني النتائج حقيقة، يعني الحمل أنتج ولدا حقيقة مش اعتبارا وألفاظا، لا حقيقة صار فيه تكوينا، صار فيه تكوينه والنطفة تكوينا أيضا، فلتكن الأمهات من اللائي ولدنهم تشمل اثنين، كل من ولد تكوينا فيشمل ما كان عن حمل وما كان عن نطفة. بس ذكرنا تذكروا أن الروايات بناء على صحتها تكون مقيدة لإطلاق هذه الآية، فبيظل ساعة. وإذا بتذكروا دخلنا في طب فليكن حينئذ نسبيا كما يذهب البعض الحالي بعض المعاصرين، أنه الأم النسبية التي لها آثار نسبية من إرث وغير ذلك هي الأم صاحبة البويضة، أما الأم أما الرضاعية أما الحمل الحان حامل فتكون مثل الرضاعة باعتبار اشتراكهما في التغذية، هذه مغذية فلتكن حينئذ من باب أولى، يعني إذا أعطته نقطتين حليب صار ابنها بالرضاعة، طب هذه خلته 9 أشهر مش كل ما فيها فيه من غذاء منها، فمن باب الأولى صارت ها، فصار قياسا. وثم في شيء آخر، أولا قياس يعني كتغذية، لأن قد يقارب الأولوية، يعني إذا هذا يعني أولوية شو مشكلة فيه، ممكن يعني لو كان أولوية، بس قلنا وقتها أنه لو كانت التغذية نتبه لها، لو كانت التغذية هي سبب أن الأم رضاعية يحرم عليها، يعني الأم الرضاعية السبب ترتب الآثار الأم الرضاعية، لو كان التغذية هي السبب حينئذ صحيح، لكن بينا أن التغذية ليست هي السبب حتى في الرضاعة، ولذلك المشهور اشترط الالتقام، يعني ليس يعني في بعض الفقهاء لكن ليس المشهور بس كثيرون قالوا أن التغذية هي المدار، ليش؟ باعتبار قالوا أن يعني روايات اشتد ما يتغذى يوما وليلة أو ما شد العظمة وكسر اللحم، هل جو هذا فهل شد يعني، فتصوروا أن التغذية هي الأساس، لكن ذكرنا أولا يشكل عليه بالأم اشتراط الحياة، طب لو واحد طفل حبى أمه ميت ورضع منها إجماعا أنه لا يحرم، طب هذه اشتد العظمة شد العظمة وكسر اللحم ومع ذلك لا يحرم، لو كانت التغذية هي السبب ما في إجماع وأدلة على أن الرضاعة أن حياة المرضعة شرط، أن حياة المرضعة شرط، وجبنا الأدلة على ذلك من جبتها مثلا لو الرضاعة ما بعد الحولين لا تحرم، ما بعد الحولين أيضا قد يكسر اللحم ويشد العظم يكسر الأهوال، فإذا ليست التغذية لا نستطيع أن نقول، قد نميل لكن لا نستطيع أن نقول أن التغذية هي المدار، وعليه إذا كانت التغذية هذا القياس صار قياسا، يعني لو أن العلة هي التغذية راح، ليس قياس علية، وحتى الأولوية نبقى الشك فيها لأنه في عنا نص الرضاعية، الرضاعية يمكن لها آثار، الحليب نفسه له آثار يمكن يختلف عن آثار
الصدع الحمقاء وغيره، ايش هذه الحليب
الحامل تغذيتها بطريق آخر غير الحليب، قد يكون يعني في أمور نتبع العناوين فيها، على حال نعم لا بأس حينئذ احتياطا، وصلنا للمرحلة اللي تذكروا لا بأس احتياطا تلحق بالرضاعية ولا بأس أن نحتاط مش غلط، لكن لا احتياط غير واجب، يعني الأم النسبية صارت هذه لا احتياطات بالنسبة للرضاعية، يعني ألحقها ملحق الرضاع مش بحاجة، ليس لا دليل على ذلك، ولكن لا بأس يعني إذا واحد بدي في مقام العمل يعني لا بأس بذلك، بعقد النكاح تذكروا ذكرنا أن الصيغة ليست شرطا، أي صيغة تدل على العقد ماشي الحال، مش ذكرناها بس في مقام، لكن في مقام العمل بنعيد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة باب الاحتياط اللي مش دافعين ثمنه يعني ما لنا مشكلة. إلى ثم قلنا في الاحتمال الرابع أن يكون لا أم له. لا أم له ما في دليل أبدا على أنه لا أم له. كل إنسان له أم صحيح، ولم يرد في الحيوان لا أم له إلا ناقة صالح، ولم يرد في الإنسان لا أم له إلا آدم عليه السلام ما له أم ولا أبي. كبش
تبع إسماعيل،
بدأت
إسماعيل لا أم له،
وكبش إسماعيل مثلا لا أم له، ناقة صالح وكبش إسماعيل. لكن يعني ثبوت النسب بعبارة أخرى مسألة عقلائية عامة جدا، ثم أثبتنا النسب من هذه الطرق فليكن كذلك. وصلنا لنتيجة إلى أن الأم هي صاحبة النطفة دون غيرها، ولا بأس بالاحتياط استحبابا في الحامل، نحتاط لا بأس مش غلط، لكن الأم هي صاحبة النطفة دون غيرها. إلى هنا إحنا انتهينا، صاحبة البويضة، انتهينا من هالمطلب. وغدا الدراسة إن شاء الله الذي سيكون مش هذا الأربعاء اللي بعد منه، يعني الأربعاء اليوم الرابع عشر من محرم بيطلع تقريبا 13 والثلاثة 14 والمحرم إن شاء الله بيكون مكمل، والحمد لله رب العالمين.